إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي جملة من عقوبات المعاصي وآثارها، وذكر رحمه الله تعالى أن منها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوي إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي بالاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. ومن عقوبات المعاصي أنه ينسلخ من القلب استقباحها، فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أن يعفو الله تبارك وتعالى عن زلته بفضله ورحمته، معافا إلا المجاهرين، وهم الذين يعلنون بالمعاصي والفسوق. والمجاهرة، وفي رواية المجانة، هي الاستهتار بالأمور وعدم المبالاة بالقول أو الفعل. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه، والبارحة أقرب ليلة مضت من وقت القول. من عقوبات المعاصي أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم، وهم أعداء الله تعالى. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وهذا صحيح مقطوع. وفي مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد في المسند بإسناد حسن. ومن عقوبات المعاصي أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن الناس إذا كانوا على المعصية فهم في الحقيقة من الذلة بمكان، وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، ولكن هم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. عن أحمد بن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: إنما نشطوا إليه على قدر منازلهم لديه، هانوا عليه فعصوه، ولو كرموا عليه لأطاعوا. قال أبو سليمان: إنما هانوا عليه فعصوه، ولو كرموا عليه لمنعهم منها، أي من المعصية. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله جل وعلا. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. فقال به هكذا، قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. فمن شؤم المعصية ومن عقوباتها هوان المعاصي على المصرين عليها، ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة: بلى والله، حتى الحبارة لتموت في وكرها هزلاً لظلم الظالم. عن مجاهد في قول الله جل وعلا: أولئك ألعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: البهائم الإبل والبقر والغنم تلعن عصاة بني آدم إذا أجدبت الأرض. وعن عكرمة في قوله: أولئك ألعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: يلعنهم كل شيء حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يلعنه من لا ذنب له. والمعصية من شومها أنها تورث الذل، فالمعصية تورث الذل لا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وعن شيخ من أهل المدينة قال: كان من دعاء جعفر بن محمد: اللهم أعزني بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، اللهم ارزقني مواساة من قترت عليه رزقه بما وسعت علي من فضله. قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك مثل ما قال الحسن رحمه الله تعالى: الخطيئة لها لذة يسيرة يزينها الشيطان لصاحبها، ثم بعد ذلك تضمحل وتتلاشى ويحل مكانها، ولا بد الآلام والحسرات والذل والصغار والهوان إذا لم يبادر المذنب بالتوبة والندم على ما قدمت يداه. إن الرجل لا يذنب الذنب فيصبح عليه مذلته، كما قال سليمان التيمي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعها. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من كان يريد العزة فإنها جميعها لله وحده، فليطلبها منه وليتسبب لنيلها بطاعته جل وعلا، فإن من أطاع أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نور العقل ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضر عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى أو تحت قهره، وهو تعالى مطلع عليه وفي داره على بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ فمن عقوبات المعاصي أنها تفسد العقل ولا بد، وتطبع على القلوب، فالذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم، قال: يطبع الذنب على الذنب حتى ينكت على القلب نكتة سوداء، وإسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، فإن عاد زيد فيها، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو فيه، فهو الران الذي ذكر الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واعلم أن الذنوب تورث الغفلة، وأن الغفلة تورث القسوة، وأن القسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار. وإنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. عن الحسن في قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انعكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد، يريد الشيطان اللعين، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. والذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لعن على معاصي والتي غيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعن. فلعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها وإشاراتها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من كمه أعمى عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو غره، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائشة وهو الواسطة في الرشوة. وأما من لعنه الله فقد لعن الله تعالى من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه جل وعلا وآذى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولعن تعالى من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المسلم، ولعن على أشياء أخرى سوى هذه. فالعاصي المذنب ملعون بلعنة الله تبارك وتعالى ولعنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شؤم الذنوب والمعاصي وعقوباتها حرمان الطاعة، لأن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان، فيا عجبا كيف يوفق للطاعة من هو في شؤم المعصية. وكلما ازداد العبد طاعة وكربا كلما يسر له في عمل الصالحات وأضحت أهون عليه من كل شيء وأحب إليه من أي شيء حتى يعز على العبد مفارقتها. فلو قيل للعبد المحسن صلي الفجر في البيت ما وجد إلى ذلك سبيلا ولضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت وأحس من نفسه كأنه الحوت إذا فارق الماء حتى يعاود الطاعة فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية لضاقت عليه نفسه وضاق صدره حتى يعاودها، حتى تصير المعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك الحسن بن هانئ حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. عندما شرب الكأس الأولى وجد لذة، والآن هو يشرب ليدفع الألم الذي يعاني منه، فهو مستغرق في بحار الهموم والغموم والأحزان والآلام والحسرات. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. هذا كلامه. وقال الآخر: وكانت دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. لو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن الطاعة لكان في ذلك كفاية لما فيه من الحرمان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الإنسان إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وبيّن أن ذلك يؤدي إلى الختم على القلب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، كما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور. ومن آثار الذنوب وعقوباتها ما يحل بالأرض من الخسف والزلازل. قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي ما ينبغي ولا يليق به، ليظلمهم لكمال عدله ولغناه التام عن جميع خلقه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، منعوها حقها الذي هي بصدده، فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده، فهؤلاء وضعوها في غير موضعها وشغلوها بالشهوات والمعاصي، فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. ولا شك أن ما حدث للأمم السابقة من الخسف والمسخ والإغراق يمكن أن يحدث في هذه الأمة إذا سلكوا مسالكهم وانتهجوا مناهجهم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي وحسنه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ولقد ظهرت القينات والمعازف في زمننا الحاضر ظهورا فاحشا ما ظهرت مثله قط، ظهورا مسموعا بالآذان ومشهودا بالعيان في كل وقت وفي كل مكان، في البيت والسوق والدكان. أليس ما يشاهد في الفضائيات وغيرها من ظهور هذه الفواحش المذكورة والدعوة لها وتزيينها تصديقا لهذا الحديث العظيم؟ فلنتقي الله ولنطهر قلوبنا من هذه الانحرافات قبل أن ينزل بنا الخسف والمسخ والقذف، كما قال رسول الله. والقذف ها هنا هو القذف بالحجارة من السماء. لا ندري كيف يأمن العصاة في عصرنا مع ما يقومون به من مثل هذه الأفعال. لقد أخبر الله جل جلاله عن أمثالهم فقال: أفأمن الذين مكروا السيئات، أي القبيحات، قبحا شديدا، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات، وأما معاصيه فتكون صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليتب إلى الله وليرجع في جميع أموره إليه، فإنه رؤوف رحيم. والمعاصي سبب للاختلاف والتمزق. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه أحمد وصححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة. والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع الذنب، بل أي ذنب يكون سبباً في التفريق بين المتحابين وكذلك بين الزوجين والأقارب وغيرهم، وهذا مما لا يلتفت إليه كثير من الناس. ما تواد اثنان ففرق بينهما، أي وقعت الجفوة والقطيعة والبغضاء بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. قد يظن بعض الناس أن بعض الجزئيات من العبادة أو السنة الواجبة أو الشكليات كما يسمونها لا تستوجب مثل هذه العقوبة، ولكن عند التأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثاً، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى، ولكنه موقوف ليس بمرفوع، ولكن رواه أبو داود موصولاً وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. أقيموا صفوفكم قالها ثلاثاً: والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. فهذه عقوبة شديدة، وهي اختلاف القلوب، يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويخوفنا منها، وهي نتيجة لعدم إقامة الصف في الصلاة، فكيف بما هو أكبر وأعظم من الذنوب. والعجب ممن يهون من شأن هذه السنة العملية التي جرى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كذلك من عقوبات المعاصي الهزائم العسكرية، كما وقع في غزوة أحد، كانت بداية المعركة لصالح المسلمين، ولما رأى الرماة إخوانهم يتقاسمون الغنائم ترك معظمهم الجبل، فكان ما كان وحصل ما حصل وكانت الهزيمة. قال تعالى لخيار خلقه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة، حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها من المشركين فقتلتم 70 من كبارهم وأسرتم 70، قلتم أنى هذا، أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ قل هو من عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم، إن الله على كل شيء قدير. فتبين من هذا أن النصر قد ينقلب إلى هزيمة إذا حصلت المعصية. ومما هو جدير بالنظر أن صفوف المسلمين في ذلك الوقت كانت تضم إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وخير الأنام على وجه الأرض بعد الأنبياء، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا لم يمنع من نزول العقوبة بسبب وقوع بعضهم في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بصفوف المسلمين اليوم وقد كثر الخبث وظهرت ألوان الفساد في كثير من البلاد؟ إن الطمع في النصر بدون وجود أسبابه طمع في غير محل، إنه كالطمع في الأولاد بدون نكاح، وكالطمع في الأشجار بدون غرس، أو في ربح التجارة بدون التجار. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر، ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. رواه أحمد وصححه الألباني. الصلد هو الأملس، ويلحى أي يقشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قشر فرعا كان في يده فأزال لحاءه، ثم قال: سيصير الأمر هكذا بهذا المثال العملي. أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر، ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد استمرت الخلافة في قريش عدة قرون، ثم دالت دولتهم بعصيانهم لربهم واتباعهم لأهوائهم، فسلط الله عليهم من الأعاجم من أخذ الحكم من أيديهم، وذل المسلمون من بعدهم إلا ما شاء الله. ولذلك فعل المسلمين إذا كانوا صادقين في سعيهم أن يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى دينهم ويتبعوا أحكام شريعتهم. عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض، قال: رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. رواه أحمد في الزهد بسند صحيح. قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. وحديث أبي الدرداء هذا يلقي الأضواء الكاشفة على الأسباب والخطوب الكامنة وراء نكبة الأمة: لما تركنا أمر ربنا صرنا إلى ما صرنا إليه من الفرقة والشتات والذل والهوان. من شوم المعصية تعسير الأمور على العاصي، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. هذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير وأبواب المصالح مسدودة عنه وطرقها متعسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي. فيا مستفتحا باب المعاش بغير مفتاح التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشقو ضيق الرزق؟ قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه، لأن الله جعل هذا الشرط مرتبا عليه الجزاء: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. إذا كنت تتقي الله فثق أن الله سيجعل لك مخرجا من كل ضيق، واعتمد ذلك، لأنه قول من يقول للشيء كن فيكون. بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه، وانسداد الأبواب في وجهه، وتوعر المسالك عليه حتى يعلم من أين أتي، ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه. المعاصي سبب لهوان العبد على ربه، ومتى هان العبد على الله جل وعلا لم يكرمه أحد، لأنه إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم؟ إذا كان هذا فعل عبد بنفسه، يعني أهان العبد نفسه بمعصية ربه فهان على ربه، وإذا هان العبد على الله تبارك وتعالى انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم؟ فلا إكرام أعلى من إكرام الله العبد على شكره، ولا إهانة أوضع من إهانته على كفره. فإذا كنت تريد أن تكون كريما عند الله وذا منزلة عنده فعليك بالتقوى، فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكرم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فالناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والمعاصي هي داء الأمم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق، أي تهلك وتستأصل الدين، كما يستأصل الموسى الشعر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد سبقت سنة الله جل وعلا ومضت أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دكا، فلو بغى جبل يوما على جبل لن دك منه أعاليه وأسفله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر، والتكاثر والتناجش في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي. رواه الحاكم وحسنه الألباني. والأشر كفر النعمة، والبطر الطغيان عند النعمة، وشدة المرح والفرح، وطول الغنى، والتكاثر جمع المال، والتباغض والتحاسد أي تمني زوال نعمة الغير أو كراهة نعمة الله تبارك وتعالى من عبد على من أنعم الله عليه، حتى يكون البغي يريد مجاوزة الحد، وهو تحذير شديد من التنافس في الدنيا لأنها أساس الآفات ورأس الخطيئات وأصل الفتن وعنه تنشأ الشرور. سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر، والتكاثر والتناجش في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي. هذه الذنوب والعقوبات السبع التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم داء الأمم موجودة عند عدد من الناس، حتى وصل الأمر إلى المحاكم بين الأخ وأخيه والأب وأبنائه بسببها أو غيره. والمصائب تتفاوت، فأعظمها المصيبة في الدين، نعوذ بالله تعالى من ذلك، فإنها أعظم من كل مصيبة يصاب بها العبد. لذلك من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. من عقوبات وآثار الذنوب والمعاصي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، فبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا. فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. وترك المعاصي والمحرمات سبب من أسباب نزول البركات من الخيرات والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الآفات. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء هنيئا مريئا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي. فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار في كشف الأستار، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح. ليست ساعة الرزق والعمل بكثرته، ولكن ساعة الرزق بالبركة فيه. وطول العمر ليس بكثرة الشهور والأعوام، ولكن ما كان من وقت لله جل وعلا وبالله فهو الحياة والعمر، وغير ذلك ليس محسوبا من الحياة. وإنما كانت معصية الله سببا لمحط بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة، وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه، وكل زمان شغله العبد بمعصية الله تعالى فهو مشؤوم عليه. فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى، واليمن والبركة طاعة الله تعالى وتقواه. وفي الجملة فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب، فإنها تسقط الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وذكر منها: إياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. رواه أحمد وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فإذا سخط الله عز وجل على عبده شقي في الدنيا والآخرة، كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة. وليتأمل المرء فيما تأتي به طاعة الرب وما تؤثر به معصيته. طاعة الله خير ما اكتسب العبد، فكن طائعا لله لا تعصينه. ما هلاك النفوس إلا المعاصي، فاجتنب ما نهاك ولا تقربنه. إن شيئا هلاك نفسك فيه ينبغي أن تصون نفسك عنه. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. رواه ابن حبان وحسنه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. المعاصي قد يستخف بها بعض الناس، وبعضهم يستخفي بمعصيته من الناس ولا يستخفي بها من الله عز وجل. الذي يعصي الله تبارك وتعالى في السر حتى لا يراه الناس جعل الله أهون الناظرين إليه، وهذا من ضعف إيمانه ومن ضعف تعظيمه للباري جل وعلا. الذي يعصي الله في السر حتى لا يراه الناس جعل الله تعالى أهون الناظرين إليه. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله جل وعلا، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول. فليحذر العبد من ذنوب الخلوات، فإن عواقبها وخيمة وأخطارها جسيمة في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فمن أضرارها بغض قلوب المؤمنين له ونفرة نفوسهم عنه. عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: حذر امرؤ أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري ما هذا؟ قال: قلت لا. قال: العبد يخلو بمعاصي الله عز وجل فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق إليهم في الخلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. وأما في الآخرة فهو متوعد بعقاب شديد. فعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم من جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا وحلهم لنا، أي صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال ابن رجب رحمه الله: قاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. قال سليمان التيمي رحمه الله: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. فهذه جملة من آثار الذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا عاقبة هذه المعصية العظيمة، وهي ما يكون في الخلوة مما يناقض ما يكون في الجلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. المعصية شؤم وتورث كما مر الذل ولا بد، فإن المطيع لله عزيز وإن كان فقيرا ليس له أعوان. الناس يتعرفون إلى ملوكهم وكبرائهم ويتقربون إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة، فالعبد ينبغي عليه أن يتعرف إلى الله وأن يتودد إليه لينال بذلك غاية العز والرفعة. في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. صاحب الطاعة عزيز بعزة الله، قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره حسن العاقبة، وصاحب المعصية ذليل فلا عز له ولا قائمة تقوم له. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين: أحدهما من يخالف أمره بالمعاصي فله نصيب من الذلة والصغار، وأهل هذا النوع خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل داء الشهوات. النوع الثاني من خالف أمره من أجل الشبهات، وهم أهل الأهواء والبدع، فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. حياة الأبدان بالطعام والشراب، وحياة القلوب بالذكر وترك الذنوب. والعاقل من الناس من عرف مواطن العزة فتحراها ومواطن الذلة فتوقاها، وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان، وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقا وذل هوان. وهذا الذل والهوان الذي أصاب أمتنا لا يرفع إلا بالرجوع إلى الله جل وعلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، إشارة إلى نوع من المعاملات الربوية ذات التحايل على الشرع. وأخذتم أذناب البقر، إشارة إلى الاهتمام بأمور الدنيا والركون إليه وعدم الاهتمام بالشريعة وأحكامه. قوله صلى الله عليه وسلم: ورضيتم بالزرع، هذا محمول على من شغله الحرث والزرع عن القيام بالواجبات والتشاغل بها عن الدين. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. رواه البخاري. رأى آلة الحرث أو شيئا منها فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. هذا الحديث ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتركتم الجهاد هو ثمرة الخلود إلى الدنيا والركون إليها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قوله صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فيه إشارة صريحة إلى أن الرجوع إلى الدين طريقنا إلى رفع الذل، والدين الذي يرفع الذل هو الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. عن أبي واقد الليثي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فرد يده إلى البساط فأمسك به، قال: تفعلون هكذا. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ: تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ما قال؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. رواه الطحاوي في شرحه شرح مشكل الآثار، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فالذل قد نزل بنا، والهوان قد أحاط بخيامنا، والعذاب قد أحدق بساحتنا، فلا يرفع الله كل ذلك عنا حتى نعود إلى ديننا. فلا بد قبل شيء من العودة الصحيحة إلى الدين، كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك وفي كل ما يتعلق بأمور الشريعة. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من عقوبات الذنوب والمعاصي وقد مر ذهاب الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وعظمها قدرا وأكثرها نفعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه وصححه لغيره الألباني: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والحياء مادة حياة القلب، هو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب، فإن الحيي يظهر عليه التأثر بالقبيح، وله إرادة تمنعه عن فعل القبيح، بخلاف الواقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك، فلا يحس بما يؤلمه من القبائح، لذلك تراه يرضى بما لا يقبل به الرجل ويعكف على ذلك ليلا ونهارا وهو مقيم على المعصية. فيا لها من مصيبة ما أعظمها، وخسارة ما أكبرها، بلي بها كثير من أهل الإسلام، وصاد بها الشيطان الخلق الكثير والجم الغفير. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء. فالحياء هو الحائل بين الإقدام على المعصية والإمساك عنه، وأنه كالسد إذا تحطم انهمر الماء يغرق كل شيء، فالذي لا حياء له لا سد عنده، فهذا لا يمنعه مانع من الإقدام على المعصية ليفعلها ولا يرى بها بأسا. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، يبقى العود غضا طريا ما بقيت القشرة الخضراء، فإن سقطت فقد آذنت حياته بالضمور. من عقوبات المعاصي أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، وتحل النقم فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فكم أزالت من نعمة وكم جلبت من نقمة وكم أحلت من مذلة وبلية. فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تطلبه، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم مع ذلك على معصية الله، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا. فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر. فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما عمله وعلمه أضعاف ما يذكره. قال رسول الله: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. رواه الطبراني في الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. فيعفو سبحانه عن كثير من إجرامهم فلا يعاقبهم بها، فإنه تعالى لو عاقب عباده بإجرامهم ما بقي على ظهرها من دابة، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. قال: وأشار بالسبابة والتي تليها. وأعظم ما تقع المصائب والقحط ومنع الغيث وتسلط العدو إذا وقع خلل بالتقوى من ترك الطاعات وارتكاب المنكرات. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على قوم من عافية ونعمة وأمن وعزة ورخاء وهناء، ولا يسلبهم إياها إلا إذا بدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة حتى يكونوا هم الذين يغيرون ما بأنفسهم، فيغيروا طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غيروا غير عليهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن يجب الاعتبار بها، وأن الإنسان لا يتسبب في تغيير نعمة الله عنه بتغييره ما في نفسه، بل يدوم على طاعة الله وتقواه، لأنه إذا تنكر لربه قد يغير نعمته عليه وينقله من النعمة إلى النقمة ومن السلامة إلى العذاب. نسأل الله العافية. والعجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله ثم لا يستحي من الاستعانة بتلك النعم على ارتكاب ما عنه نهى. أتاك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. ومن كثرت عليه النعم فليقيدها بالشكر وإلا ذهبت. وما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره، ولا زالت عن العبد بمثل معصية ربه، فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فشكر الإله يزيل النقم. لو لم يكن من فضل الشكر إلا أن النعم به موصولة والمزيد لها مرتبط به لكان كافية. فهو حافظ للموجود من النعم، جالب للمفقود منها بالمزيد، فهو قيد للموجود وصيد للمفقود، يعني تقيد به أي بالشكر، تقيد به النعم الحاضرة وتستجلب به النعم المرجوة. فإن النعم إذا شكرت درت وتزايدت وقرت، وإذا كفرت تناقصت وامحقت وفرت. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعمة إلى نعمة، تفضلا من الكريم المنان. فالشكر جلاب للنعم، دافع للنقم، موجب للمزيد، فلن ينقطع المزيد من الله تعالى حتى ينقطع الشكر من العبد. فعلى الإنسان أن يحضر ما استطاع هذه الآثار التي رتبت على هذه المعاصي، فإن ارتكاب تلك المعاصي سبب لزوال النعم وحلول المصائب والنقم. وعلى الناظر في ذلك الأمر أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، فإن الطاعة سبب لحصول البركات وتفريج الكربات ورفعة الدرجات، وسبب لدفع النقمات وإجابة الدعوات وإعطاء الطلبات وقضاء الحاجات. فما استجلبت نعمة ولا استدفعت نقمة بمثل طاعة الله عز وجل. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.